بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. ناخذ جزء من أمثال 25، وصلنا لعدد 20. بيقول: كنزع الثوب في يوم البرد، كخل على نطرون، من يغني أغاني لقلب كئيب. يعني لو عاوز تفرح إنسان مكتئب، حاسب ليكون ضحكك وطريقتك بتزيد وجعه. في ناس في المواقف الحزينة تستخف دمها وتبقى في متصورة إنه الأغاني وما شابه دواء من أدوية الحزن. الحقيقة الحزن ما ينفعش معاه الكلام الفاضي. الحزن ينفع مع الصلاة، ينفع مع كلمة ربنا، ينفع مع احترام الحزن، بكاء مع الباكين، المشاركة واحترام المشاعر أبلغ وأقوى وأفضل من أنك بتحاول تطلع واحد بره حزنه بالعافية. وفي الحالة دي أحيانا تكون بتوجعه أو بتجرحه أكتر. فبيقول زي اللي بيحط خل على نطرون، أو كأنك بتخلي واحد يقلع الجاكيتة بتاعته يوم برد بدل ما تحط له لبس فوق اللبس، يعني أنت بتتعبه أكتر. إن جاء عدوك فاطعمه خبزا، وإن عطش فاسقيه ماء، فإنك تجمع جمرا على رأسه والرب يجازيك. دي الآية اللي خدها القديس بولس في رسالة روميا وقال معاها: لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير، إن جاء عدوك اطعمه. من الحاجات اللي تبدو صعبة محبة الأعداء أو التسامح عموما. يعني لما تحب واحد بيحبك الموضوع سهل، وده اللي قاله المسيح له المجد: إن أحببتم الذين يحبونكم أي فضل لكم. يعني بتحب صديقك وهو بيحبك، مش عامل مجهود يعني، فلا تعتبر فضيلة، مفيش فضل هنا. ليه؟ لأنه هو بيحبك وانت بتحبه، بيجاملك وبتجامله. لكن لما تحب إنسان مش بيحبك، هنا الفضيلة بقى، هنا الخير، هنا ما يفضل عن الطبيعي. يعني دي حتة زيادة عن العادي ده بقى. فإن جاء عدوك اطعمه. لو انت سبت نفسك لمشاعرك البشرية هتشمت فيه، تفرح فيه انه جعان، ده ممكن تبقى انت السبب في جوعه. بينما لو انت ماشي ورا ربنا يسوع هتبص له على انه دلوقتي هو جعان، قبل كده عمل ايه مش مهم، وبعد كده هيعمل ايه مش مهم، هو في اللحظة دي جعان. واذا كنت انت عندك القلب الحلو بتاع ولاد ربنا هتشفق على الجعان. والمسيح قال: كنت جوعانا أطعمتموني. طب هو ممكن يبقى الجعان شخص مش كويس؟ ممكن. لكن ربنا يسوع له المجد قال: كل جعان شوفوني فيه، اعتبروني زيه، اعملوا اللي هتعملوه معايا أنا في شخصية الجعان ده. فإذا عرفت تتعامل مع الجعان مهما كانت طباعه على أنك هتتعامل مع ربنا، طب وحد طايل انه يقدم لقمة للمسيح له المجد؟ ان جاء عدوك اطعمه، معناها انظر اليك محتاج ولا تنظر اليك عدو. هو بيعاديك لكن انت ما تعاديهوش. هو عايش في الشر والشر يخليه يكون اعداء لنفسه، انت عايش في الخير ما عندكش اعداء، اعداءك الشيطان نفسه عدو الخير، لكن انت لا تعادي احد. وانت عارف كمان، لان القديس بولس زود عليها بعد كده، قال: لانه مكتوب لي النقمة انا اجازي. يعني ان كان هذا الشخص شرير جدا ومؤذي جدا، ربنا عادل، لوم عادل للانتقام، لوم عاد للعدل والجزاء، مش انت اللي هتاخد الحكاية بدراعك يعني، ربنا هيتصرف. ولو وصلك الاذى اعرف ان ربنا سمح به. هو في اذى كان ممكن يوصل لك بدون اذن ربنا؟ فإذا ربنا سمح بأذية يبقى ربنا شايف وراها خير، يبقى الشخص ده رغم أنه مؤذي في الآخر عمل لك خير، لأن الخير هو أن تقبل من يد الله كل شيء. طبعا الوصية دي صعبة وتحتاج إلى صلاة كتير، لأن تلقائية الإنسان هنا ما تسعفوش. الإنسان الطبيعي زي ما قال القديس بولس لا يقبل ما لروح الله، يعني الكلام ده صعب ما يقبلوش الإنسان العادي. لا، عدوي يبقى عدوي، جعان يتفلق، يعني يبقى الواحد بتحرك بقلب كده إيه يعني كرد فعل. لكن لو إنسان روحاني، الروح القدس هو اللي بيسوقه، وده نتاج صلاة، نتاج اتضاع، نتاج تركيز في ربنا، هيلاقي الخير يغلب، الخير يغلب على طبيعته، فتلاقيه أشفق على إنسان رغم أن الإنسان ده في يوم من الأيام أذى أو تعبه أو ما زال عدوه بأي درجة، وهو عارف أنه هو كده بيكسب. يعني اللي بيعمل الخير هو كسبان، اللي بيعمل الشر خسران. حتى لو المنظر الأولاني أو اللي قدام الناس معكوس، إنما في الآخر الشطر اللي يكسب في الآخر. إن جاء عدوك اطعمه، إن عطش عدوك اسقيه. يعني هنا كمان مش بيقول لك خليك مرائي وعد امدحه، مش بنتكلم في محاباة أو نفاق أو رياء، لا، احنا بنتكلم في احتياج حقيقي. الشخص ده مؤذي متعب، لكن دلوقتي هو محتاج بجد، بدل محتاج اعمل معاه الخير، سدد الاحتياج زي ما ربنا بيعمل معك. واللي يساعدك في تطبيق الوصية دي تعامل ربنا معنا. احنا في مواقف كتيرة بنبقى احنا اعداء ربنا، لاننا بنكسر وصاياه، بنتحدى مشيئته، احنا متعبين لربنا. طب ربنا بيعمل ايه؟ لا، بيتعامل معانا دايما بالخير، يشرق شمسه على ايه؟ الابرار والاشرار. طب ما الاشرار دول اعدائه، واحنا كلنا محسوبين اشرار في وقت، لكن الشمس بتطلع للكل، والمطر بينزل على الكل، والخير بيجي للكل. طب الناس دي ما تستاهلش، معلش ما تستاهلش، بس بالنسبة لربنا الخير بطبعه ما عندوش قولة يستاهل وما يستاهلش، هو بيعمل الخير للكل. بعد كده اللي هيقدر الخير هيكسب، اللي ما يقدرش هيخسر. إن جاء عدوك اطعمه خبزا، وإن عطش اسقيه ماء، فإنك تجمع جمر على رأسه. برضو حيارة الآباء، تجمع جمر على رأسه يعني تحرقه يعني؟ لا، هي مقصود بيها أنت بتحرق الشر اللي في دماغه. يعني ما هو الشرير دماغه دي كلها شر، والخير دماغه كلها خير. ما هو من الأساس في الإنسان هو عقله، مجموعة أفكاره هي اللي بتحكمه. عشان كده لما يحصل تغيير يقول تغيروا عن شكلكم بإيه؟ تجديد أذهانكم. فلو الدماغ دي اختلفت تتقلب من شرير لخير. فهنا تجمع جمر على نار على رأسه، يعني إيه؟ يعني لما بتعمل الخير انت حطيت نار على الافكار الشريرة. هو كان يعاديك وكان اناني او كان مادي او كان مستغل او ايا كان طبعه السيء، الطبع السيء ده ومجموعة الافكار الشريرة دي انت بتحرقها بالخير اللي بتعمله، انت بتعالجه، انت بتنزع شره بالطريقة دي. فجمر النار على الرأس هنا إشارة أنك بالخير بتعالج الشر اللي فيه. وفعلا في أشرار طباعهم هدأت وتبدلوا وتعالجوا بسبب الخير، لكن لو قابلت الشر بشر يزداد الشر. فالشر ما يتغلبش بالشر أبدا، لكن الشر يتغلب بالخير. المحبة تكسب دايما، محبة تكسب العداوة. لسه كنت قاعد مع إنسانة فاضلة كده بتقول لي أنا مرات ابني من أول يوم ما بتحبنيش، ويعني 10 سنين أنا بجاهد أحبها وهي بتعديني واخدة موقف. دلوقتي بتموت فيا أكتر من مامتها، وبتفتح قلبها بس كلفتني 10 سنين من معركة الحب. أنا أحب وأتعب ويتحرق دمي، وهي خبطة ورا خبطة وكلمة ورا كلمة، موقف ورا موقف، وأنا أبلع وأفوت وأقابل الموقف بالخير، وفي الآخر كسبت. لو هي بقى ردت على الإساءة بإساءة كانت خلصت، هيفضلوا طول العمر أعداء، ويمكن الاتنين ما يدخلوش السما. لكن الست الحكيمة دي احتملت وصبرت وقدمت محبة قدام الإساءة فكذبت، وفعلا مرات ابنها اتغيرت بجد وبقت تحبها فعلا بصدق، وبقت تدافع عنها قدام جوزها اللي هو ابنها وقدام كل الدنيا. هي عملت ده كله ازاي؟ مش بالعناء، مش بالخناق، انما بالمحبة. تأكدوا، المحبة عاوزة نفس طويل، لكن لازم تكسب المحبة، لا تسقط ابدا، ما تسقطش في اي امتحان. المحبة اي امتحان تدخله عندك محبة وتكمل تكسب في الاخر. انك تجمع جمرا على رأسه والرب يجازيك. ايه حكمة الرب يجازيك هنا؟ انه لا تنتظر الجزاء من انسان. طب عملت خير واللي قدامك ما قدرش. في ناس تقول لك ما بيطمرش فيه. ايوه هو ما بيطمرش فيه، بس مين قال لك ان الخير راح عليك؟ اللي انت عملته خير ده ربنا استلمه منك، وربنا لازم يجازي، ويجازي بالمئة ضعف. ربنا بيقدر كوباية المية. فلو انت عملت خير في شخص ما فرقش معاه، ما قدرش، اوعى تندم. تندم ليه؟ الخير ده قاعد عند ربنا، ليك رصيد في السماء اسمه كنز السماء. فلو انت استمريت في الخير ده انت عمال رصيدك يزيد. لازم ده يبقى ايماننا، احنا عايشين بايمان، مش بنبص للحياة دي بس، في حياة اخرى بنحوش لها وعاملين حسابها ومركزين فيها. وبالتالي وماله لو حد ما قدرش؟ مش مهم. ده احنا بالعكس لما الناس بتقدر زيادة بنقول في بالنا ايه؟ استوفينا اجرنا. يعني ايه؟ خلاص قدمت فردوا عليك بالمجاملة وبالمحبة وبالكلمة الحلوة، يبقى خلاص، يبقى التعب مردود عليه. لكن التعب اللي ملوش اجر ده هو ده اللي بيتخزن عند ربنا. والرب يجازيك. ريح الشمال تطرد المطر، والوجه المعبس يطرد لسانا سالبا. كثير من أمثال سليمان يبدأ بحاجة في الدنيا، السحابة والمطر والريح والحاجات دي، وبعدين يطبقها على سلوك إنساني. عشان طول ما احنا بنشوف الطبيعة نفتكر بعض السلوكيات، وطول ما احنا بنفتكر السلوكيات نفتكر وجه الشبه. فدي حكمة الأمثلة الكتير. عشان كده قيل عن ربنا يسوع بدون مثل ايه؟ لم يكن يكلمهم. كل حاجة كان يحكي لها مثل، فيفضل الذهن فاهم وواعي من كثر الأمثال. فبيقول اللسان السالب، السالب بالسه يعني ايه؟ النمام، الكلام على طول ده لا يخلو طبعا من معصية. طب واحد طول كل ما تقعد معاه يقول كلام كتير فارغ ويجيب سيرة الناس كلها، تعمل ايه عشان تسكته؟ هنا اقترح سليمان ما تدلوش وش. فبيقول الوجه المعبس يطرد لسانا سالبا. يعني في ناس طيبة زيادة فمن طيبتها، في ناس تستغلها وتقعد تحكي 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 وتقلب دماغها وتفسد ذهنها بكلام كتير ملوش لازمة. وهم من أدبهم ايه؟ ساكتين. لا، في وقت، مش بقولك ما تبقاش مؤدب، بس بقول ايه؟ اعمل الحكمة دي، ما تديش وش قوي. الوجه المعبس يعني ايه؟ افرض واحد بيشتم واحد، تتحكله ما تتحكلوش؟ بين ان انت مش مبسوط. واحد بيتريق على الناس، بين انك مش مبسوط. واحد عمال يجيب سيرة الناس، ما تجريش، لانك لو جريت انت خليته يزود وانت كمان غلط. فهنا خليك شديد شوي، لقيت الكلام مش مناسب ما ادي الوش الايه اللي يقول ان انا مش بتاعك كلمت، تقوم تسكت اللي قصادك. فبيقول ريح الشمال تطرد المطر والوجه المعبس يطرد لسانا سالبا. يعني لو عاوز توقف واحد عاوز يحكي كلام فاضي ما خليك جد شوي. الجدية دي بتقول له بلاش أنا ما بحبش الكلام ده. السكنة في زاوية السطح خير من امرأة مخاصمة في بيت مشترك. نص الرجال حافظين الآية دي. بيقول الامرأة المخاصمة يعني زوجة تحب الخصام، وفي زوجات فعلا يعني بيتخصموا على كلام ملوش لازمة. فبيقول أحسن تقعد لوحدك على سطح البيت وإنك ما تعيش مع زوجة طول النهار خصام. السكنة في زاوية السطح خير من امرأة مخاصمة في بيت مشترك. هو ده نطبقه بطريقتين، قبل الجواز وبعد الجواز. قبل الجواز ما تتجوزش واحدة كل يوم في الخطوبة تعمل لك مشكلة. طب ما هي باينة من أولها الحكاية. لسه كان عندي شاب كده طيب أو بزيادة يعني، وبعدين يقول لي أنا كل يوم بحايل خطيبتي. ليه يا حبيبي ما أنت كويس؟ كل يوم زعلانة من حاجة، لو تأخرت ربع ساعة أخذ لي كلمتين، ولو رحت بدري ربع ساعة أخذ لي كلمتين. قلت له أنا هديك كلمتين دلوقتي، لأنه طب هي واضح أنها عاوزة تتشاكل وخلاص، كل حاجة تعملها زعلة ويفضل يحايل فيها يحايل فيها. طب على إيه المناهدة دي كلها؟ ما هي باينة من أول. لأنه فعلا في بعض يعني بنات وساعات ولاد، بس هي أكتر في البنات، عاوزين دايما يبقوا إيه مكشرين وزعلانين عشان الناس تحايلهم، عاوزين يعيشوا كده طول الوقت. طبعا ده طبع متعب جدا. إنما الزوجة الحكيمة زوجة بشوشة تحب السلام تحب الخير ما تحبش النكد، وتعرف تبلع لجوزها تفوت له مش تقف له على كل غلط، وبعدين يوم ما يعني الموضوع يزيد تعرف تعاتبه بحكمة فتنبهه ويستقبل منها لأنها مش نكدية، يستقبل منها لأنها إنسانة حكيمة بتقول كلام مظبوط في وقته. فخليكوا واعيين للحتة دي. فقبل الخطوبة خلي بالك، اكتشف شريك حياتك هل الخصام كتير قوي. بلاش اي خطوبة بتتقاس بنسبة الخصام اللي بيحصل فيه. وفي الجواز على فكرة الخصومات بتزيد اكتر من الخطوبات. يعني لو اتنين بيتشكلوا مرة كل اسبوع في الجواز غالبا هتبقى ايه مرة كل يوم او كل يومين. فلما تكون الشكل كل يوم من الاول يبقى كده الحكاية تبقى صعبة. اما في الزواج هنا بقى الرسالة للزوجين، انك انت تحتوي مراتك وتشجعها قوي تفاديا للخصام، واذا كان الطبع ده فيكي لازم تقاومي نفسك. لانه لو انت عندك احساس الظلم الدائم ده ممكن يكون فيه مبالغة جواك، لان في ستات دايما متضايقه من جوزها، دايما شايفاهم غلطانين، دايما شايفاهم مقصرين، وهو كده حتى لو عمل ايه مش هيرضيك. ساعات بعض الزوجات تبقى طلباتها او توقعاتها عاليه بزياده. ما هو لازم يجي من الشغل تعبان وجعان عادي، هي بقى تتغاظ جدا ازاي راجع من الشغل مش مبسوط ومش مركز ومش. طب ما كل الرجاله كده. خلينا معتدلين. السكنة في زاوية السطح خير من امرأة مخاصمة في بيت مشترك. مياه باردة لنفس عطشانة الخبر الطيب من أرض بعيدة. تشبيه جميل عن الخبر الطيب. الخبر الطيب ساعات تترجم الجود نيوز اللي هي الأخبار السارة، اللي هي تقريبا عنوان الكتاب كله. ما هو الإنجيل في أصل كلمة اليوناني إيفانجيليون يعني أخبار حلوة. فاللي معاه خبر حلو ده زي اللي بيدي كوباية مية لواحد عطشان قوي، دي حاجة غالية قوي في وقتها، أو اللي بيسقي أرض يعني جافة جدا فتبقى جعانة قوي عطشانة قوي لنقطة المية. المياه باردة لنفس عطشانة الخبر الطيب من أرض بعيدة. إحنا كمسيحيين دايما عندنا أخبار طيبة. لأن احنا عندنا الإنجيل، والإنجيل معناه خبر طيب، خبر حلو. لما نقول للناس ربنا بيحبكم، مش دي حقيقة، ده خبر حلو. لما نقول للناس الدنيا دي مش هي آخر القصة، في عالم آخر حلو منتظرنا، ده خبر حلو. لما نقول للناس على فكرة كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، خبر حلو. لما نقول للناس شعور رؤوسكم محصى عند ربنا، في أحلى من كده؟ لما نقول لهم أن ربنا بيقول لا تخف أنا معك، لا أهملك، لا أتركك. إذا خلي عندك خبر حلو، وده أنت ما دفعتش ثمنه. ده ببساطة أخبار الإنجيل. كل الوعود اللي في الإنجيل أخبار طيبة. ما أجمل أن الواحد يبقى دايما عنده آيات مشجعة زي كده ويديها للناس، يوزعها على الناس كأنه بيوزع مية للعطشان. وفي واحد بقى تلاقوه دايما أخباره مش مريحة، يعني بيتابع الميديا ويتابع السياسة ويلقط الخبر الايه اللي يجيب النكد، ولازم يبتدي يروجه يعني. وطبعا الفيسبوك والحاجات دي دلوقتي بقت يعني بقت مجال أوسع. ما تحط خبر حلو، والأخبار الحلوة دايما تحت ايدينا، لأن ربنا حلو وأخباره حلوة دايما. الخبر الطيب من أرض بعيدة يقصد خبر غير متوقع. تصور لما يكون إنسان عنده مشاكل كتير قوي وتقول له على فكرة كل المشاكل دي لازم في الآخر هتقلب خير، هو مش متوقع المعنى ده، هو شايف الدنيا لخبطة قوي، بس حسب إيماننا هو في الآخر كله خير. ثم ده خبر حلو من أرض بعيدة، يعني فكرة بعيدة قوي كانتش في البال دي. خليكوا دايما دعاة أخبار طيبة. أنتم كأولاد الله دايما شايلين أخبار مفرح للعالم، نور العالم وملح للأرض. إذا فسد الملح، يعني لو المسيحيين نفسهم ما عندهمش أخبار طيبة، طب وما العالم يبقى شكله إيه؟ ده العالم كله أخبار وحش. مياه باردة لنفس عطشانة، الخبر الطيب من أرض بعيد. عين مقدرة، عين مية مقدرة، وينبوع فاسد الصديق المنحني أمام الشرير. عين المية مقصود بها عين حلوة، مية حلوة، والينبوع بيطلع مية حلوة. صار بقى لما تبقى عين مية وبعدين واحد يدخل برجليه كده يوسخها أو يدلق فيها زبالة، حاجة تضايق. الناس ما تعرفش تشرب منها، ويمكن ما تعرفش تسقي الزرع، أو ينبوع كده يفسد. هنا لما الصديق ينحني أمام الشرير، يعني إنسان مستقيم ويتأثر بإنسان شرير، كأنك وسخت عين مية. معناها لا تنحني كإنسان صالح أمام الأشرار، بمعنى ما تلوش دماغك بدماغهم، ما تلخبطش حياتك بمنهجهم، ما تفسدش لغتك بكلامهم. انت مختلف، حافظ على عين المية بتاعتك نظيفة. لا تنحني امام الاشرار، يعني ما تتأثرش لا بلغتهم ولا بكلامهم ولا بفلسفتهم ولا بافكارهم. في طريق الخطاة لا تقف، في مجلس المستهزئين ايه لا تجلس، خليك شديد. فهنا يقول الصديق المنحني امام الشرير، يعني واحد تحت الضغط وطى راسه فخضع لدماغ الشرير وفلسفته، كأنك بالضبط جبت عين المية ولخبطتها بالطين أو بأي يعني حاجة وحش. عين مقدرة وينبوع فاسد الصديق المنحني أمام الشرير. أكل كثير من العسل ليس بحسن. هو من شوية كده المرة اللي فاتت قال لنا آية شبه كده، عدد 16، قال أوجدت عسلا كل كفايتك لألا تتخم فتتقيأه. يعني في الأكل ما تاكلش زيادة، لحسن تخمة مش كويسة وتتقيأ. رجع يقولها بطريقة تانية، يقول أكل كتير من العسل مش كويس، لأنه يموع النفس كده، فخذ العسل ده ياخده منه معلقتين يعني بكثير. وطلب الناس مجد أنفسهم ثقيل. شوفوا بقى كل مرة تيجي تاكلوا عسل افتكروا الآية دي، ما تكترش من العسل. يعني ايه؟ زي واحد منين ما يقعد مستني الناس تمدحه، بصراحة يموع النفس، يغيظ، يضايق، هو عاوز طول النهار الناس تقعد تمجد فيه، يقعد يتكلم عن إنجازاته عشان نقول له ما انت ما حصلتش. فطلب الناس مجد أنفسهم ثقيل، يعني حاجة تقيلة على القلب ان الناس تبقى مستنية تشجيع مستمر كده، مش تشجيع حتى، ده تكريم ومديح وتقدير مبالغ فيه. الشخص المتواضع ما يطلبش أبدا مجد نفسه، وما يستهويهوش ان الناس تمدحه. ربنا يسوع له المجد قال قاعدة جميلة مفروض كلنا نمشي وراها، قال مجدا من الناس لست أقبل. يعني إيه؟ أنا مش مستني حد يقول لي أنت كويس، لأن اللي بيقول لي أنت كويس نفعني في إيه؟ ما يمكن بيضحك علي، ما يمكن بيتملقني، ما يمكن بيقول كده عشان يخليني أتهاون بعد كده وأغلط، أو هيطلب مني طلب مش مظبوط. اللي يفرق معانا أن ربنا يقول عليك كويس في الآخر. فلا تطلب مجد من الناس، اطلب مجد من الله. دايما خلي اللي يفرق معاك يا ترى ربنا رأيه فيك ايه. ربنا هيقول انت كويس، هي دي بقى الشهادة الحلوة دي. لكن اي كلام من الناس مهما قالوا الناس، ما الناس بتخدعوا، ما سهل تضحك على الناس، ما في ناس بتتجمل كتير. ما الفريسيين في زمن المسيح كانت الناس بتبص لهم على انهم ابرار، وكان يستهويهم، يقول لك يعرضون العصائب والأهداب عشان الناس تمشي تحييهم في الأسواق، يحبون التحيات في الأسواق والمتكئات الأولى. وبعدين خدوا إيه من المسيح؟ ويل لكم، ده رأي ربنا فيهم، أنتم قبور مبيضة من الخارج ومن الداخل مملوء عظام أموات وكل نجاس. هذه رأي ربنا، دي حاجة تخوف. طب ما احنا ممكن نبقى كده الناس بتشاور علينا على اننا ناس كويسين، وقدام ربنا ايه؟ قبر رخام من بره ومن جوه ريحته وحش. طلب الناس مجد انفسهم ثقيل. عشان كده اقول لكم كم تدريب كده تعملوه. واحد، بلاش تمدح انسان بزياده طول ما هو عايش، لا في وشه ولا في ظهره، صلي له احسن. لانك لما تبالغ في مديح انسان انت على فكرة مش بتفيده، انت ممكن تكون بتأذيه. التشجيع مطلوب والتقدير مطلوب، المبالغة مش مطلوب. في فرق بين التشجيع وبين المبالغة. لما راحوا قالوا لهيرودس هذا صوت إله لا صوت إنسان، استهواك كلام وعجبه، افتكر نفسه ربنا بجد، فضربوا ملاك الرب فداود ومات. فهنا أول حاجة أنت نفسك ما تمدحش إنسان بمبالغ، شجع وقدر لكن باعتدال. المبالغة لا طليق، لأن كل الناس بشر وكلهم محدودين وكلهم تحت الألام وكلهم الشيطان ممكن يحاربهم. ولو بتحب شخص وبالغت في مديحه أنت ممكن تكون هيكت الشيطان عليه. افرض صدق المديح الزيادة ده، مش دي حرب روحية؟ هيقع في افتخار وتعالي ويبقى فريسة للشيطان. تاني حاجة، لو جه إنسان يمدحك بزيادة صلي في سرك بسرعة، اعمل مصدات كده، لأنه يقولوا القديسين احتمال الإهانة أسهل من احتمال الكرامة. تصوروا، هي احتمال الكرامة دي غلبة؟ الكرامة سهلة. لا، يعني أن تأتيك كرامة ولا تتأثر بها ده ساعات يكون أصعب من أنك يجي لك كلمة ناشفة وتحتملها. فلو لقيت في مديح بزيادة وفي منكم خدام، تلاقوا الناس الطيبين احنا زرنا المسيح، انتوا قديسين، انتوا ناس بركة، اي اوعى تصدق، ما تصدقش الكلام ده، قول في سرك اشكرك انك سترتنا وديتنا منظر عدل. لكن انت هتصدق انك قديس ولا ايه؟ ما ينفعش. فمش معنى ان في كلام حلو جاي لك انك تبقى عاوز تقول لهم قولوا كمان. يبقى في واحد عاوز ايه؟ يقول كمان جملة عشان ياخد اكتر. ده بقى طلب المجد الباطل، ده طلب الناس مجد انفسهم ثقيل. يبقى لا تمدح الناس بمبالغة ولا تستقبل الكلام العالي ده، صلي في سر. ثالث حاجة، انسب الفضل دايما لله وللآخرين. فعلا ممكن تكون بتعمل حاجة كويسة، دايما حط في كلامك نعمة ربنا، ايد ربنا، فضل ربنا، تسهيل ربنا، حط ربنا، لانه فعلا اي حاجة حلوة في دنيتنا ما هو ربنا وراه. ولو عمل في خدمة معينة قول البركة في فلان او البركة في فلانة وتعبه وعمله، يبقى انت كده ايه يعني، زحت المجد من عليك ونسبت الفضل للناس حقيقية تعبت. ربنا يسوع عشان ينبه تلاميذه لألا يفرحوا زيادة قال لهم أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، كثيرون تعبوا وأنتم إيه دخلتم على تعبهم. يعني لو لقيتوا الناس بتقبل كلامكم وبتتغير، ما في ناس تعبت مع الناس دي قبليكم وجهزتهم، فلو تغيروا ده مش معناه أن أنتوا يعني عملتوا معجزات، لا، ما في ناس تانية تعبت كثير. أكل كثير من العسل ليس بحسن، وطلب الناس مجد أنفسهم ثقيل. مدينة منهدمة بلا سور، الرجل الذي ليس له سلطان على روحه. فقبل كده سمعنا الآية اللي بتقول مالك روحه خير ممن يملك مدينة، هنا بيقولها بطريقة تانية نفس المعنى، بيقول شفت مدينة مهدومة وسورها واقع، طبعا مثل هذه المدينة أي حرام يدخل، أي تعلب يدخل، فتلاقي لا فيها خير ولا فيها أرض ولا فيها زرع، مهجورة. كان زمان المدينة اللي ملهاش سور تعرفوا أنها مدينة خيبة ضعيفة ما فيهاش أي حاجة، لأنها عرضة للسرقة طول الوقت. فبيقول الإنسان اللي ملوش كنترول على نفسه، ليس له سلطان على روحه، ده عامل زي البلد اللي ملهاش سور والمهدومة، مدينة منهدمة بلا سور، الرجل الذي ليس له سلطان على روحه. كلما تشوفه كده قطعة أرض خربانة أو مهجورة افتكر المعنى ده، إن في كتير مننا نفوس مهجورة. ليه؟ ملوش سلطان على روحه، يقول لك ما بعرفش أمسك نفسي لما بغضب، مدينة منهدمة بلا سور، ما بعرفش أمسك عيني، مدينة منهدمة بلا سور، ما بعرفش أمسك لساني. طب وبعدين؟ فهنا في واحد ما بيعرفش يمسك نفسه في حاجة، الغضب يسبقه والإدانة تسبقه والشهوات تغلبه، يبقى هو كده إنسان مسروق مفلس. دي مدينة مش ممكن تخزن فيها ولا تحوش فيها ولا يبقى فيها أمان، خربان. عشان كده تلاحظوا احنا في المزمور اللي بنكرره كثير نقول ولتبنى أسوار أورشليم. أحد معانيها يعني إيه؟ يا رب اعمل سور لعيني، واعمل سور لوداني، واعمل سور للساني، واعمل سور لدماغي، خليني أضبط نفسي. تعبير القديس بولس يقول كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. اللي عاوز يجتهد أو يجاهد عشان يدخل السماء لازم يضع لنفسه ضوابط، لكن يبقى كده مفتح كده لأي حاجة، يبقى مدينة منهدمة بلا سور، إنسان ليس له سلطان على روح. سلطانك على روحك يجعلك تقول الكلام اللي عاوز تقوله وتسكت وقت السكوت، يجعلك ما تعملش غير اللي ربنا عاوزه منك، مش تعمل على أي حاجة في أي وقت، ليك سلطان على روحك. لدرجة واحد من القديسين اسمه يوحنا الدرجي قال الإنسان اللي له سلطان على روحه زي التعبير اللي قاله المسيح عن بتوع الجيش، لما قائد المئة قيل عنه أو هو قال أنا إنسان لي سلطان أقول لهذا اذهب فيذهب وأقول لهذا إيه آتي فيأتي. وهو طبعا لما يكون لواء في الجيش ولا حاجة مش ممكن يقول لأي ضابط صغير روح ما يسمعش كلام أو تعالى ما يسمعش كلام. فبيقول خدها بقى القديس ده على كل واحد مع نفسه، يقول الفكرة دي امشي تمشي، الفكرة دي تعالي تيجي. فهو بيمشي دماغه بإيده، هو يضبط حتى أفكاره، فيستدعي الأفكار المقدسة ويطرد الأفكار الشرير. يا بخته اللي عنده سلطان على روحه، يا بخته ده يبقى عايش في جنة طول الوقت، لأنه بيقدر كل الأفكار الوحشة يطردها وكل الأفكار الحلوة يستدعي. كالثلج في الصيف وكالمطر في الحصاد، هكذا الكرامة غير لائقة بالجهل. في صحاح 26 أول عدد. احنا بنقول الجزء الأخراني ده كله عبارة عن أمثلة من الحياة، زي مثلا ما بنشوف مطر نشوف سحابة، نشوف عين مية يعني فزدانة، نشوف مدينة مهجورة، كلها تدينا معاني روحية. فبيقول تصوروا تلج ينزل في الصيف، طبيعة الصيف يقصد بيه دايما الجو المعتدل أو الحار شوية. التلج في وقت تاني ممكن يكون مفيد حتى للزرع، في بعض المزروعات تحب البرد، لكن لو نزل التلج في الصيف باظت الدنيا يعني. ومطر في الحصاد، الحصاد عاوز الناس تطلع وتحصد، فالمطر ممكن يفسد الثمار اللي طلعت دي. هكذا الكرامة غير لائقة بالجاهل، يعني الكرامة تروح لإنسان حكيم، لكن لما نكرم إنسان جاهل كأننا بوظنا الحصاد أو أفسدنا الصيف، يعني عملت حاجة في غير معادها. والنهاردة الدنيا ماشية كده، في كرامات كتيرة طالعة لشخصيات العالم بيمجدها لأنهم مثلا إيه يعني أحيانا يكون في الفن في تجاوزات، والناس بتمجد بقى الناس دول بزيادة. طب وهي دي حكمة؟ وهو اللبس ده خلاص بقى كده يعني حاجة كويسة عشان الناس تديله كل الكرامة دي؟ فهنا الكرامة غير لائقة بالجاهل. في واحد يقول ألفاظ وحشة ويقول نكت بذيئة ويسلك سلوكيات منحرفة والناس تقعد تضحك وتسقف، كرامة غير لائقة بالجاهل. إنما الحكماء هم دول اللي يستحقوا الكرامة. فالدنيا لأنها ماشية ورا الشيطان ساعات تعطي الكرامة لمن لا يستحقها، أما من يستحق كل الكرامة تلاقي الناس نسينه، ربنا ورجال الله والقديسين والناس نسينهم. فهنا بيقول حاجة مقلوبة كده، حاجة مش طبيعية، زي التلج في الصيف وزي المطر في الحصاد، لما تروح الكرامة الواحد جاهل تبقى حاجة ملهاش طعم. كرامة لما راحت لهيرودس، ده هيرودس ده إنسان مفتري وكان شارك في قتل المسيح وبعدين قتل يعقوب أخو يوحنا بالسيف، وجايين يقولوا له ده صوت ربنا، ده إيه الكرامة دي؟ رايحة الواحد جاهل زي كده، فكانت نهاية سيئة. كالعصفور للفرار وكالسنونة، السنونة برضو نوع من الطير الصغير كده للطيران، كذلك لعنة بلا سبب لا تأتي. يعني إيه؟ برضو دي حكمة مناسبة لينا. ليه؟ لما تسمع لك شتيمة ماشية في الهوى كده ما تاخدهاش باهتمام. ليه؟ دي زي العصفورة الطايرة. ساعات احنا كمسيحيين ربنا يبعت لنا شوية كرامات على الماشي كده في الشوارع يعني، وماله هي دي لزقت فيك يعني؟ انت ليه واخدها بصعبة عليك نفسك ليه؟ ولا اتشديت ليه؟ لعنة بلا سبب لا تأتي، يعني هو لما واحد لعن ولا شتم خلاص اللعنة دي مسكت فيك، بدل بلا سبب يبقى لن تصل إليك زي العصفورة اللي بتطير وخلاص. فما تتشدش، لأن في ناس بيصعب عليها برضو كرامتها لما تهان. طوباكم إذا طردوكم وعيروكم، عيروكم من أجل اسمي. يعني أنت اتشتمتي عشان مسيحية، يا بختك، هتقعدي بقى تعملي مشكلة وتقفي وتاخدي حقك لا مش مناسب الكلام ده، خلاص بقى ربنا يعني الحق عنده، وهي اللعنة دي لن تأتيك. يعني الكلام اللي تقال ده كلام في الهوى، كلام سهل، لكن في الآخر ربنا له أحكام أخرى. الصوت للفرس، الصوت يعني الصياط يعني، واللجام للحمار والعصا لظهر الجهال، تسبيهات لطيفة. زي ما الحمار بيحتاج لجام والفرس بيحتاج صوت، الجاهل لازم له عصاية. والجاهل في لغة سفر الأمثال مش واحد ما بيعرفش يقرأ، ياما ناس ما بيعرفوش يقرأ عندهم حكمة، وياما ناس معاها شهادات في عرف الإنجيل مليانين جهل، جهل من الناحية الروحية، يعني اللي جاهل بربنا أو بيقول ما فيش ربنا. قال الجاهل في قلبه ليس إله، أو اللي يعتبر أن الفلوس دي أغلى حاجة في الدنيا، ده نوع من الجهل. أو اللي كرامته عالية قوي وبيزعل في الفاضية والمليانة عشان ذاته دي، ده نوع من الجهل. فهنا العصا لظهر الجهال، يعني تأديب الجاهل ضرورة. ما أنت مش هتقدر تسيطر على فرس إلا بسياط، ولا على حمار إلا بلجام. فالعصا لظهر الجهال. أذكر مرة واحد كان جات له أزمة كبيرة في حياته، وكان شخص دمه خفيف، فقال لي الآية دي. قال لي أنا أصلي إيه، فهمت ربنا هو بيقول الصوت للفرس واللجام للحمار، وأنا أصلي إيه زي كده، والعصا لظهر الجهال. فأنا كمني جاهل، فربنا نزل عليا بالعصاية عشان أتعدل. فهو خدها على نفسه أنه التأديب أو الضيقة ضرورية عشان ينتقل من الجهل للحكمة. ما هي العصاية لظهر الجهال تعمل إيه؟ تحول الجاهل إلى حكيم. في ناس التأديب ينفعهم، والإصلاح يحتاج أحيانا إلى نوع من الشدة. إحنا بنخاف من الشدة، لكن الشدة ضرورية. وإحنا كلنا ربنا لما بيشد علينا بأي درجة أو بأي شكل بيبقى من أجل إصلاحنا، مش من أجل هلكنا، لأننا لسه فينا جهل. عشان الجهل يتحول لحكمة عاوز عصاية، وماله العصاية مفيدة في الآخر. الصوت للفرس واللجام للحمار والعصا لظهر الجهال. لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لألا تعدله أنت، يعني لألا تصير مثل. جاوب الجاهل حسب حماقته لألا يكون حكيما في عيني نفسه. الآيتين دول أكتر آيتين في الكتاب للوهلة الأولى يبانوا عكس بعض بالضبط، مش كده؟ وده على فكرة بعض الناس اللي بتهاجم الإنجيل ساعات يطلعوهم عشان يشككوا الناس، يقول لك بصوا شوفوا الإنجيل فيه متناقضات إزاي، آية تقول ما تجاوبش وهي الآية اللي بعدها على طول بتقول إيه جاوب. طب ما بس نفهمها، ده الموضوع ده هي ما تكملش غير بالآية التانية. لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لألا تعادله أنت. معناها إيه؟ واحد أسلوبه ساخر ومستهزئ وما بيقولش جملتين على بعض فيهم عقل كده، لو رديت عليه هتبقى أنت كمان يعني نزلت بالمستوى ده، ما يتردش عليه لأنه ده لسانه قبيح. فأنت ليه هتنزل للمستوى ده؟ زي التعبير بتاع ربنا يسوع، لا تعطوا الخبز للكلاب ولا تلقوا ضرركم قدام الخنازير لألا تدوسها بأرجل. يعني في حاجات ما ينفعش تنزل في المستوى. ففي واحد جاهل لدرجة الكلام معاه يبقى نوع من الجهل، هنا الصمت فضيلة، لأن ده شخص ما بيفهمش أو ما بيتفهمش، أو أنت بتتكلم في لغة وهو بيتكلم في حاجة تاني خالص، هو دماغه كلها شهوات وأرضيات، فأنت مش هتعرف تجاريه بأي درجة، يبقى هنا السكوت فضيلة. لكن في مواقف أخرى جاوب الجاهل حسب حماقته لألا يكون حكيما في عيني نفسه. يعني إذن دي ليها وقت ودي ليها وقت، عشان كده في سفر الجامعة يقول للكلام وقت وللسكوت وقت. الاثنين قيل عنهم جاهل، في جاهل طريقته في الكلام ما ينفعش تجاريه خالص، اسكت أحسن ما تردش عليه. أكيد أنتوا حضرتوا أعداد معينة تلاقي الكلام فيها تضيع وقت، ومش تضيع وقت، إهانة ليك وإهانة لمسيحك كمان لو كلمت، يبقى الأفضل أنك تسكت. لكن في جلسات أخرى في شخص بيقول كلام فاكر نفسه فاهم صح، يبقى لازم تتكلم عشان تفهموا انه اللي فهمه ده غلط. تصور انك قاعد في قاعدة وبيقول المسيحيين عندهم ثلاث آلهة، تسكت ولا تتكلم؟ لا اتكلم، ما ينفعش تبقى ساكت. ليه؟ لان احنا بنقول بالحقيقة نؤمن بايه؟ بإله واحد. فيبقى هنا جاوب حسب حماقته لألا يكون حكيما في عيني نفسه. هو شايف نفسه فاهم كويس أوي. لا، فهمه مين قال كده؟ انت ليه بتحكم علينا؟ انت ليه شايف نفسك صح؟ ما تسمع الإيمان اللي احنا عايشين بيه. طيب، يبقى هنا الرد ممكن يبقى ضروري ومناسب لألا يكون حكيما في عيني نفسه. هو لو ما تردش عليه هيفضل فاكر انه فاهم صح. هنا يبقى ضروري ترد، بس هترد على مين؟ يبقى الأولانية على الأسلوب والتانية على المحتوى. يعني ببساطة كده نقول إيه؟ ما تجاوبش لو الأسلوب يعني لا يليق، لكن جاوب لو محتوى الكلام غلط عشان تعدل الأفكار. نقراها تاني هتلاقوها منطقية جدا. لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لألا تعدله أنت. يبقى حسب حماقته هنا يعني أسلوبه أحمق، طريقته في الكلام، مستوى الكلام. ما تجاوبش، هتبقى زيه لو جاوبت، هتبقى أحمق زيه لو رديت عليه. العكس بقى أو التانية، جاوب الجاهل حسب حماقته لألا يكون حكيما في عيني نفسه. لو بقى بيقول معاني أو أفكار محددة شايفها صح وهي غلط، لا ما تسكتش، وضح بقى الصح عشان ما يبقاش حكيم في عينين نفسه وهو جاهل، ما تسيبوش في جهله. يقطع الرجلين يشرب ظلما من يرسل كلاما عن يد جاهل. يعني ايه؟ اللي بيبعت رسالة مع شخص غير مؤتمن هيوصلها ازاي؟ هتوصل رسالة مختلفة. وفي ناس كتيرة دخلت في خصومات وفي مشاكل بسبب الوسيط، يعني الشخص المتوسط في الحوار، نقل الكلام بس ما نقلوش صح، أو نقله بطريقة ناقصة أو زيادة. فهنا يقطع الرجلين يعني إيه؟ ده أنت ممكن تبقى قطعت علاقة. عارف يقولك أقطع رجله؟ يعني إيه؟ قطعت علاقة، بوظت علاقة بين اتنين لو وصلت رسالة بطريقة غلط. فيقول يقطع الرجلين أو يشرب ظلما، ظلما أو سما، يعني أفسدت العلاقة، سممت العلاقة بين الناس لو بعت شخص مش حكيم نقل كلام مش سليم. يبقى مهم أوي الشخص اللي هتأتمنه في النص ده، وده اللي بيسموه في العلم دلوقتي سوء التواصل، وده أخطر قضية في العلاقات الإنسانية دلوقتي. إيه اللي بيفسد إخوات أو أصدقاء أو زوجين أو أب مع ابنه؟ غالبا النفوس كويس، لكن التواصل ما وصلتش صح. اللي كان في دماغك ما وصلش لدماغ الآخر صح، وتلاقي بقى الحوار يقولك يعني أنت كنت تقصد؟ يا سيدي ما كنتش أقصد. هنا اسمه سوء تواصل. يبقى التواصل ده فن، وصل المعلومة أو الفكرة أو الكلمة زي ما قصدتها في حجمها بمعناها وبأمانة وبأدب، فيبقى اللي في دماغك وصل لدماغ اللي قصادك. لكن كتير من المشاكل بيبتدي صغير قوي ويكبر بسبب الميس كوميونيكيشن ده، سوء التواصل ده. التواصل ده مهم جدا، عشان كده في طرق كتيرة للتأكد من وصول الرسالة. ولو انت حد بيقولك حاجة على التليفون او واقف معاك وحاسس ان الرسالة مش واضحة، عيد عليه الرسالة، قل له يعني حضرتك تقصد كذا، انت راجعها بطريقتك. فممكن يقولك لا انت فهمتني غلط، انا اقصد، ويعيدها تاني. كويس كده احسن، بدل ما كنت تمشي وانت فاهم حاجة غير اللي هو قصده، وتلاقي الزعل ابتدى والمشاكل زادت. والأفضل دايما أنك تبقى دقيق في نقل الرسائل اللي بين أشخاص وبعضيه. والأفضل أنك تقول له ممكن أنت اللي توصل الرسالة، بلاش أنا في النص، بلاش تبقوا في النص كتير، لأن كتير من اللي بيبقوا في النص دول إيه؟ بيتحاسبوا، يقول لك انت ما وصلتش صح، ويمكن انت مش قصدك بس فعلا ما وصلتش صح. فهنا بيقول يقطع الرجلين ويشرب ظلما من يرسل كلاما عن يد جاهل. يبقى لما تأتمن شخص هات شخص حكيم يوصل رسالة مظبوطة. لحسن تستخدم شخص مش مظبوط يقلب لك الدنيا. ساق الأعرج متدلدلتان وكذا المثل في فم الجهال. يعني ايه؟ ربنا يحمي الكل. لو انسان ما بيمشيش رجليه بتبقى عاجزة، فبيبقى رجليه شكل رجلين بس هما مش بيشتغلوا، ما بيمشيش بيهم منظر. كذلك المثل في فم الجاهل، بيقول كلام شكله كويس بس ملوش معنى او ملوش حياة او ملوش تطبيق، هو بيقول كلام كويس. فالمثل في فم الجاهل زي رجلتين بتوع أعرج. أعرج هنا يقصد بها مشلول يعني، فبيبقى مدلدلين كده لكن ملهمش قيمة. فالمثل في فم الجاهل بلا قيمة لأنه مش عامل بيه. آخر آية، كصرة حجارة كريمة في رجمة هكذا المعطي كرامة للجاهل. تصوروا رجمة حجارة، رجمة حجارة يعني طوب فوق بعض كده، بيسموها رجمة اللي جت منها كلمة حركة الرجم. وبعدين في صرة حجارة كريمة يعني كيس كده مليان جواهر محطوط وسط الحجارة دي. لما تكرم الجاهل يبقى اديت حجارة كريمة لشوية حجارة. في فرق كبير قوي بين الحجارة الكريمة يعني الجواهر وبين الحجارة العادية، الحجر ده ما يسواش حاجة. فلا تعطي الكرامة للجاهل، نفس الفكرة اللي قالها قبل كده. الحجارة الكريمة تعطى لمن له كرامة يستحقها. عشان كده احنا حتى في تمجيد القديسين نقول أكاليل ذهب أكاليل فضة أكاليل حجر كريم على رأس القديس، كأننا بنتخيل مجده في السماء. فبنقول ده إكليل ومرصع بالجواهر لأن ده قديس يستحق الكرامة بجد. تاني بقول ان الكرامة في الدنيا بتروح للناس احيانا لا تستحقها. في فقراء كتير في الدنيا دي يستحقوا الكرامة اللي اداها المسيح لصاحبة الفلسين. تصوروا لما المسيح له كل المجد صاحب كل الكرامة يكرم ويمجد صاحبة الفلسين، يشاور عليها ويمدحها. طب دي ايه دي كرامتها قد ايه دي؟ لكن هي في نظر المجتمع ايه، ست غلبانة خالص ما عندهاش حاجة، لكن عند ربنا ليها كرامة كبيرة قوي ومدحها فوق كل الناس. خلينا نسعى دايما للكرامة من عند ربنا مش من عند الناس. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.